الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم وأهلا إلى حلقة جديدة في برنامجكم أحسن الحديث وكنا مع فاتحة سورة البقرة وعرفنا أن هذه الجمل التي في أول هذه السورة جاءت متناسقة ولو نظرنا في هذه الجمل لوجدنا أنه ليس فيها عاطف يعطف بينها فجاءت متناسقة لماذا؟ لأن هذه الجمل متآخية يأخذ بعضها بعنق بعض فالثانية متحدة بالأولى لأننا ذكرنا أن الأولى تشير إلى التحدي والإعجاز والثانية تشيد بالكتاب فتقول ذلك الكتاب الذي قد بلغ الغاية القصوى في كونه رفيع المنزلة وفي كونه بعيد المنال عن أن تناله الأيدي ثم يقول الله جل وعلا لا ريب فيه وهذا على أحد القولين عند المعربين هو توكيد لما في الجملة الثانية ثم يقول الله جل وعلا هدى للمتقين فعلى هذا فالجمل مترابطة متآخية وهذا كمال ارتباط بينها وقد مر معنا في كلامنا على آية الكرسي أن جملا كثيرة في آية الكرسي لم يعطف بينها بالواو لماذا؟ لأن بعضها مرتبط أشد الارتباط ببعض ونمثل على ذلك أيضا بقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد هنا لم يأتي العاطف ثم قال لم يلد فهنا لم تأتي حروف العطف لماذا؟ لارتباط الآيات بعضها ببعض لمن تأمل ذلك وقول الله جل وعلا هدى للمتقين فيه فائدة وهو أن التقوى تؤهل العبد للانتفاع بهذا الكتاب فكل من كان أتقى لله تعالى كان أقوى اهتداء بالقرآن العظيم فهذا الكتاب الجليل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على ما قبله من الكتب فيه الكمال وفيه كذلك أنه يقين لا يحوم حوله شك وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نأتي لنتكلم الآن عن مظهر عجيب من مظاهر أثر هذا القرآن وتأثيره، فإننا ولا شك نؤمن بهذا القرآن ونحب هذا القرآن ونعلم أنه كلام الله تبارك وتعالى، ولكننا أيها الأحبة الكرام بحاجة إلى أن نذوق حلاوة القرآن لننجذب للقرآن، وليكون ذلك معينا لنا على شدة الاتصال بالقرآن. فإن مما يمنع كثيرا منا من الاقتراب من القرآن واللصوق بالقرآن أنه لا يجد حلاوة القرآن، وسبب ذلك هو عدم تدبر القرآن وعدم السعي إلى تفهم هذا الكتاب العزيز. فمن عجيب أثر القرآن وتأثيره أن أثره ليمتد إلى المعاندين من المشركين، ومن ذلك أيها الفضلاء ما أخرجه ابن إسحاق رحمه الله تعالى من حديث الإمام الزهري أنه حدث أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس ابن شريق الثقفي خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه وكل لا يعلم مكان صاحبه، فباتوا يستمعون له وهم على الشرك حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد، فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد، قال ماذا سمعت، ثم ذكر أبو جهل ما بينهم وبين بني عبد مناف من التنافس، وقال والله لا نؤمن أبدا به ولا نصدقه، فقام عنه الأخنس وتركه. والشاهد هنا النظر إلى حالهم، يتسللون سرا ليستمع كل واحد منهم القرآن ليلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، مدفوعين إلى هذه المغامرة التي ربما تؤثر على شأن قومهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا بجاذبية بيان هذا الكتاب العظيم وما حواه من إعجاز وعجائب. بل يكفي أن نعلم في جانب تأثير القرآن أن أولئك النفر من مؤمن الجن وصفوا القرآن بأنه عجب، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولم يقولوا عجيبا، فكأنه هو العجب نفسه. ويكفي أن ننظر في مثل خبر الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن وسئل عما يقول فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلى، وإنه ليعلو ولا يعلى. وفي رواية وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه. العذق بفتح العين النخلة، أي أن أصله قوي ثابت، وإن فرعه لجناه أي إن فرعه لطيب إذا جناه الجاني. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، أي مما تقولون في القرآن، إلا عرف أنه باطل. ثم قال لهم وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر. ومما يعجب له أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، أن عمرو بن العاص جاء إلى النجاشي ملك الحبشة وقال له إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك، فبعث النجاشي إلى المهاجرين يطلبهم، فكان الذي كلمه جعفر رضي الله عنه، فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، إلى آخر ما قال. ثم ذكر أننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم، فقرأ عليه صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد. فما كان من النجاشي إلا أن بكى حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا مثال باهر وخبر ظاهر يبين كيف أن القرآن يحرك القلوب. والسؤال هنا كم مرة قرأنا كاف ها يا عين صاد ولم تحرك في قلوبنا شيئا؟ نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يوفقنا للاهتداء بما فيه من العظات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.